بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
الرأي والرأي الآخر
لفضيلة الشيخ
عادل بن محمد العبد العالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى والتقى والنور والضياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأناديكم بنداء الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن من الشرور التي ابتلينا بها شر الثقافات الوافدة إلينا والتي تتدفق على بيوت المسلمين من خلال القنوات الفضائية والإعلامية المنتشرة هنا وهناك. إنها ثقافات لا تقيم للدين وزنا، ولا تضع للنص القرآن مكانه، ولا تلتفت إلى السنة النبوية من قريب أو بعيد. وثقافات هذا منهجها وهذه طريقتها تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني، وهذا ما أصبحنا نرى أثره على أجيال المسلمين في بقاع شتى من بلاد الإسلام. أيها الإخوة في الله، ومن الأساليب الشائعة لإقناع المشاهدين بأفكار وآراء ضالة مظلمة طرح هذه الآراء من خلال البرامج الثقافية التي تعتمد على أسلوب الحوار، والذي يزعمون أنه حوار حضاري يفرضه واقع الإعلام المعاصر، وتزعم بعض القنوات الفضائية أن مرادهم من هذه البرامج إيصال الآراء للمشاهدين ليحكموا عليها وليرجحوا فيها بحسب ما قال هذا وما رد عليه ذاك. والحق أنهم بهذا يدفعون الناس للخوض في مسائل الكبار هي أكبر وأعظم من أن يتكلم فيها ذو الثقافة العامة، وهو غالب حال المشاهدين كما هو معلوم. ومن العجيب أن عددا من الناس رحب بهذه البرامج، بل صار من المتابعين لها والمتفاعلين مع قضاياها، ويزعم هؤلاء أن زمان الرأي الواحد قد ولى وانقضى، وهذا العصر هو عصر الانفتاح ومعرفة الآراء الأخرى والنظر للاتجاه المعاكس لزوايا عديدة في قضايا كان الكلام حولها دائما وأبدا من زاوية واتجاه واحد فحسب. وقبل أن أنتقل إلى الكلام عن الموقف الصحيح من هذه البرامج، أود أن أقف مع زعم القنوات الفضائية الثالث الذكر، وكذلك ما يزعمه أو يظنه هؤلاء المتابعين لهذه الحوارات. فأقول أيها الإخوة، يحق لنا ابتداء أن نسأل: هل القنوات الفضائية بأسلوب الحوار تريد إيصال الحقيقة للمشاهدين؟ سئل مدير قناة فضائية معروفة عن سبب انتشار هذه البرامج في القنوات الفضائية، فكان جوابه أن القناة الناجحة هي التي تستطيع أن تجذب المشاهدين إليها، وقد وجدنا أن هذه البرامج هي من أقوى الأساليب لشتت المشاهدين. وهذا الكلام يعني أن هذه البرامج ما هي إلا أسلوب دعائي لهذه القناة وتلك. وقال أيضا إن من أسباب انتشار هذه البرامج أن الأفلام الغربية تكلف القناة تكاليف عالية، فإن الفيلم الواحد قد يكلفها أكثر من $50,000، والأفلام العربية أسعارها غالية كذلك، بينما هذه البرامج الثقافية التي تعتمد أسلوب الحوار إنما هي مجرد مذيع وضيف أو ضيفين وأجهزة تصوير عادية وأجهزة صوتية، ويمتد البرنامج لأكثر من ساعة نكسب فيها تفاعل المشاهد معنا ولا ندفع فيها الكثير. ويتبين لنا من كلامه أن هذه البرامج مقصودها تجاري، ويراد منها خفض التكاليف على القناة وإنقاذها من الخسائر، وهم بذلك لا يهمهم أن تتضمن هذه البرامج أمورا تنقض الدين وتدمر الدنيا. وفي إحدى الجرائد الوافدة كتب أحدهم يقول إن هذه البرامج خطوة عظيمة لتقرير الديمقراطية بين الشعوب العربية، إذن فهذه البرامج لا مصداقية لها، فهي لمقاصد تجارية ولمكاسب دعائية ولتقرير مبدأ الفوضوية الديمقراطية. أما قول البعض أن عصر الانفتاح يفرض هذا الأسلوب، وأن المشاهد خير له أن يدرك الآراء الأخرى ولو كانت باتجاه معاكس، فيجاب عليه أن هذا الكلام يحتاج إلى تمحيص ولا يؤخذ بعمومه. ولذا نقول أيها الإخوة، إن البرامج الثقافية التي تحاور القضايا السياسية أو تطرح قضية اقتصادية ما على مائدة الحوار إنما تعود في أصلها إلى أمر من أمور الدنيا، والكلام فيها يعبر عن سذاجة المتكلم أو خبرته وحنكته، وهو عند السامع صادق أو كاذب أو جاهل أو منافق. وإن كان مثل هذا الطرح قد يؤدي إلى إضلال الرأي العام، إلا أن الخطورة الكبرى هي فيما إذا كان الحوار في هذا البرنامج الثقافي حول قضية من قضايا الشريعة وأصول الدين، وتتجلى هذه الخطورة حينما تطرح قضية شرعية ما ويفتح الباب لغير المتخصص ليتكلم فيها، بل قد يفتح الباب ليتكلم ضيف علماني متفرد أو زنديق ملحد، فيصدع برأيه الضال وباجتهاده المنحرف في تلكم القضية الشرعية، فيضل بذلك أفواجا من المشاهدين. ولذلك تصبح المسائل الشرعية مباحة لكل من هب ودب يخوض فيها العلماني، فيرد النص الهب ودب يخوض فيها العلماني، فيرد النص القرآني ويسخر من الحديث النبوي، وقد يتصل أحدهم بالبرنامج ويحرف الكلمة عن مواضعه، وآخر يتصل فيجتهد بغير علم ويتكلم بغير فهم ويأخذه الحماس لتصويب رأيه وتخطئة الآخرين ورد كلام أئمة الدين، وتراه يتجرأ على ذلك وهو لا يستطيع أن يقيم الكلمات ولا يحسن تلاوة الآيات، ومع هذا وذاك يزبد ويرعد أن باب الاجتهاد في مسائل الدين مفتوحة للجميع، وليس الاجتهاد حكرا لأحد دون أحد. وبعد هذا نقول أيها الإخوة، هل نقبل الرأي الآخر في قضية شرعية من رجل جاهل لا يقيم الحروف وليس مؤهلا للكلام في جزئيات الأحكام فضلا عن المسائل العظام؟ هل نقبل الرأي الآخر في قضية شرعية من رجل علماني متطرف أو زنديق ملحد لا يقيم للدين وزنا ولا يلتفت للنصوص الشرعية من قريب ولا بعيد؟ ولنضرب لذلك مثلا بالجانب الصحي. تخيل يا أخي أن برنامجا ثقافيا حصل فيه حوار مع طبيب ومدخن أو شارب للخمر أو متعاطي للمخدرات، طبيب ومدخن وشارب للخمر ومتعاطي للمخدرات. فلو تكلم الطبيب بكلمات قليلة عن أضرار التدخين وشرب الخمور والمخدرات، ثم قام المدخن وذكر أكاذيب باطلة وأثبت أن شرب السجائر له فوائد عديدة، ثم قام شارب الخمر وذكر فوائد شرب الخمر وشجع عليه، ثم قام متعاطي المخدرات وذكر أكاذيب ملفقة وشجع على تعاطي المخدرات. فهل يقال أن الزمن والعصر تغير ونحن في عصر الانفتاح ومرحبا بالرأي الآخر؟ ألا نعتبر أن كلام المدخن ورأي شارب الخمر ورأي متعاطي المخدرات هو نوع من الدعوة إلى انحراف المشاهدين وإضلالهم؟ وما هو موقفنا من تلك القناة التي بثت هذا البرنامج؟ ألم نعتبرها قناة تفسد ولا تصلح وتهدم ولا تبني؟ هذا في الجانب الصحي، فكيف بالجانب الشرعي والعقائدي؟ إن إضلال الناس في دينهم ومعتقدهم أشد خطورة من إضلالهم في الجانب الصحي. والقنوات الفضائية بهذه البرامج خاضت في مسائل شرعية عديدة وتسببت في تفكيك المشاهد في بعض منها وإضلاله في البعض الآخر. لقد خاضوا في المقارنة بين الأنظمة الإسلامية والحكم بما أنزل الله والقوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله، وخاضوا بالربا، خاضوا في الربا والفوائد البنكية والمرأة وتحررها في الدول العربية، وخاضوا في الحجاب، هل هو من الأحكام الشرعية أم أنه من العادات القبلية؟ وكان الدفاع أيضا عن المؤلفين الذين يسخرون من الأنبياء باسم الحرية، نسأل الله السلامة والعافية. وحصل استضافة من يفسر القرآن تفسيرا ماركسيا، وكذا استضافة من يفصل السياسة عن الدين ويقرر مبدأ العلمانية كما هي في الغرب الكافر، إلى غير ذلك من مواضيع خطيرة تطرح على مائدة الحوار يتكلم فيها من يشاء بما شاء دون حسيب ولا رقيب. أبعد هذا يا مسلمون، أبعد هذا يا مسلمون، نستهج بهذه الحوارات ونتحمس لها. أما قول البعض أن مثل هذه البرامج يتابعها الكثيرون على سبيل التسلية وإنضاء الوقت فهي مجرد مصارعة كلامية يتسلى فيها المجاهد كما يتسلى برؤية المصارعة الجسدية، فيجاب ويقال إن هذا الكلام ليس صحيحا بإطلاقه، فإن من تتبع الجرائد والمجلات وجد أن من الأقلام من تتأثر بالرأي الآخر وتفرح به وتدافع عنه، وأيضا من تتبع المجالس وجد أن هناك من يتأثر بالرأي الآخر فيتشدق به ويشيعه ويذيعه بين العام والخاص. وهذا التأثير جلي وله مفاسد عديدة نذكرها بمشيئة الله في الخطبة الثانية، ونسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، إن من مفاسد البرامج الثقافية التي تعتمد أسلوب الحوار أولا أنها تهون من كلام علماء الشريعة، وإذا نزعت الثقة من العلماء وشكك المشككون في أقوالهم وفتاويهم فإلى من سيرجع عامة الناس؟ بطبيعة الحال سيرجعون إلى الجهال، وسيرجعون إلى من يزعم الفكر التنويري والفكر المعاصر. وثاني هذه المفاسد أن قضايا الدين ومسائله الشرعية ينزع عنها التعظيم، والله عز وجل حذر من الفتوى بغير علم كما قال في محكم كتابه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. واستشعار ذلك يا أيها الإخوة يرهب من الخوض بغير علم في قضايا الدين. واستمع إلى القاسم رحمه الله وهو يقول: والله لئن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. ومن مفاسد هذه الحوارات الثقافية أن بعض القنوات من خلال مذيع أو مذيعة يحضرون رجلا غير متمكن في العلوم الشرعية وهو يمثلها، ويأتون برجل آخر أو امرأة علمانية متطرفة تجول وتصول في ذكر الباطل وتزيينه بالحجج الواهية، فلا يستطيع ذاك الشيخ كما يقال أن يرد أو يجيب على شبهات أهل الباطل، فيظن الناس أن الحق مع الباطل وأهله، وهذا مكر ظاهر وخداع للمشاهدين وسبيل لإضلالهم. ومن مفاسد هذه الحوارات الثقافية أن فيها دعاية واضحة لأهل الباطل، وإن المذيع، ولذلك ترى المذيع يعرف بهذا المجرم وبكتبه ويترك المجال له ليقول ما يقول، فيعجب فيه السذج من المشاهدين ويسارعون لمتابعة مقالاته وشراء كتبه، وهذا مخالف لما قرره علماء الأمة من وجوب هجر المبتدع وبغض أهل الأهواء. وإبراز مثل هؤلاء فيه تمجيد لهم وإعلاء لشأنهم وتوقير لمكانتهم، وهم دون ذلك بكثير أيها الإخوة. ويقول البعض إن هذا الحوار قد يهتدي على إثره الزنديق أو يهتدي على إثره العلماني إن كان العالم الشرعي قوي الحجة، ويقال أن هذا يحصل دون إشاعة الحوار وإذاعته على عوام المسلمين، فيمكن أن تعقد المناظرة بين العلماء وهؤلاء أصحاب الرأي الآخر كما يقال، ويؤخذ بأيديهم إلى الحق دون إعلان، فإن المقصود هدايتهم لا إضلال الجماهير بهم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من ضل من المسلمين فرده إحياء، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. عباد الله صلوا على نبيكم فلقد أمركم الله بذلكم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأناديكم بنداء الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، أنعم الله على خلقه بنعم كثيرة لا يحصيها الخلق عددا، كما أخبر الله في محكم كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وخص الله البشرية بنعمة تميزهم عن بقية الخلائق، خصهم بنعمة عظيمة إنها نعمة العقل. ولقد امتدح ربنا عباده الصالحين في مواضع من كتابه بأنهم يعقلون ويتفكرون ويتدبرون، كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وكقوله: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. وبالضد من ذلك ذم الله أولئك المهملين عقولهم الذين لا يتفكرون ولا يتدبرون، كما في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وكقوله: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أيها الإخوة في الله، وعقول البشر دليل إلى فهم النصوص الشرعية، ولذا دعا الإسلام إلى إعمال الذهن وتشغيل الطاقة العقلية، وهذا جلي في آيات عديدة تدعو إلى ذلك وتؤيده: أفلا يتدبرون القرآن أولم يتفكروا في أنفسهم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وبهذا نعلم أن العقل في الإسلام له وضع يليق به، لا يرتفع ليكون إلها يتبع، ولا يمتهن العقل ليكون صاحبه كسائر الحيوانات. وحفاظا على هذا العقل من الشذوذ والسطحية والسذاجة، أمر الشارع بتعليمه، فكما أن نمو الجسم للطعام فإن نمو العقل بالعلم. ومعلوم أن هذا العقل مخلوق من مخلوقات الله شأنه كشأنها، له قدراته المحدودة وخصائصه الثابتة، فكما أنه لا يطلب من العين أن تبصر ما يبعد عنها آلاف الأميال، وكما أنه لا يطلب من اليدين أن تحمل الجبال، كذلك فإن العقل يطيق أشياء ولا يستطيع أشياء. وهذا الأمر وإن كان مسلمة من المسلمات، إلا أن نبتة إبليسية نبتت منذ فجر الإسلام، جعلت للعقل مكانة مقدسة، وأشاعوا وأذاعوا أن العقل هو المشرع وأنه هو الحاكم على النصوص الشرعية قبولا وردا. وعلى هذا فإذا جاءهم الشرع بما لا يفهمه العقل، ردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإن تعارض العقل القاصر مع نص ظاهر أول النص أو حرف أو أفصل بالكلية والعياذ بالله. هؤلاء العقلانيون تبدأ قصتهم بإبليس، فهو أميرهم وهو زعيم فكرهم. يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم، أبى أن يسجد لآدم لأنه رأى بعقله الخاطر أن النار خير من الطين، وهو قد خلق من نار فكيف يسجد لآدم وهو مخلوق من طين؟ قال:
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هكذا بلغ به تنفيذه لرأيه أن رد أمر الله وامتنع أن يستجيب لخالقه العليم، ألا لعنة الله على الكافرين. قال ابن القيم رحمه الله إن هذه المعارضة بين العقل والنقل، ويريد بالنقل النصوص الشرعية. يقول هذه المعارضة هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه، فإن الرسل دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، أما خصومهم فصاروا إلى ضد ذلك. وسار أتباع الرسل على تقديم الوحي على الرأي والمعقول، وسار أتباع إبليس على تقديم العقل على النقل الشرعي. وجاء المبتدعة ينادون بتقديس العقول وتحكيمها وقبول تشريعها، نادوا إلى ذلك بألوان وأسواب متخرفة وألفاظ منمقة، فاغتر بهم كثير من المسلمين ورحبوا بهم وعظموا أمرهم وأطلقوا على قادتهم ألقاب التسجيل. فذاك الزعيم الأكبر وذاك مفكر كبير وهذا فيلسوف مجلد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاقا قولة الأسد. وجاءت الحضارة العلمية المعاصرة، جاءت بعدما فتح الله على البشر مجالات رحلة في علوم الفضاء والذرة، ويسر الله بفضله لعقول بشرية اكتشاف كثير من أسرار الكون التي كانت عنهم غائبة مجهولة. عند هذا وذاك أصيبت هذه العقول بالغرور، وظن أصحابها أن بإمكانهم أن يستغنوا عما جاء به الأنبياء من الشرائع السماوية، فجعلوها من وراء ظهورهم وسنوا لأنفسهم قوانين وأنظمة وضعية، فأحلوا ما يستهون وحرموا ما منه يشمئزون، وحاربوا الدين واتهموه بأنه يحجر على العقول المقدسة. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الإخوة الفضلاء، ولأن من بني قومنا من يتأثر بكل جديد، ولأن من بني جلستنا من يرتع بالإعجاب بكل غريب، ركب أناس هذا المركب فسلوا أقلامهم يخطون بها الدعوة إلى تقديم عقولهم وجبالات أذهانهم. يقدمونها على ماذا؟ يقدمونها على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. ثم كانت الخطوة التالية اعتلاء المنابر الثقافية لتطبيق ذلك على كثير من الأوامر الشرعية. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. لقد أصبحوا بعقولهم يعترضون على آيات قرآنية، وأصبحوا بعقولهم يمتقصون نصوصا نبوية قطعية. فكان من بعدهم طائفة من عامة المسلمين وعوامهم من يتجرأ على رد التشريعات الربانية، حتى صار بعضهم ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كم سمعنا من أمي لا يفقه علما يرد قاعدة دينية، وكم سمعنا من نصف متعلم يعلو بصوته ردا لعقائد سلفية. أيها المسلمون، إن هذه الدعوة خدعة شيطانية، لو تأملها العقلاء حقا لعلموا أنه من المحال أن نتحاكم إلى العقول. إلى أي عقل نتحاكم؟ إن لكل إنسان عقل يفتخر به ويزكيه، فمن يحكم من؟ ومن هو المصير؟ ومن هو المخطئ؟ ومن ذلك يا إخوة ما نراه من تخبط في واقع البشر، فهؤلاء يزعمون أن العقل يحبذ شيئا ويوجبه، وأولئك يزعمون أن العقل يحيله ويمنعه، فأي الفريقين محق وأيهما مبطل؟ وبهذا نعلم أن العقول البشرية يجب أن توزن بميزان الشرع، فنعرف ما تحمله هذه العقول من آراء وتصورات، فنجعلها تحت مجهر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، عندئذ نتعرف على الخطأ والصواب. وهذا المعنى هو الذي أمر الله به في كتابه، قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم إن الأحكام الشرعية والتشريعات القلبية أمور لا تضيعها العقول البشرية، ولذلك كان من حكمة الله ورحمته أن جعل علمها إليه إلا ما شاء الله، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكمثل قوله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والواجب على المؤمنين أن يؤمنوا بما جاء به الله ورسوله دون تردد أو ارتياب، كما قال الله عز وجل في محكم كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد كان السلف يستشعرون ذلك ويطبقونه في تلقيهم لشريعة ربهم، ومن رأوا منه خلاف ذلك نبذوه ونفروا منه، فإن تمادى عذروه وهجروه وقاطعوه. ولهذا أمثلة كثيرة، منها ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا يفتش في المتشابهات من الآيات القرآنية ويدخل عقله في معانيها تعديا، فما كان من الفرق إلا أن جاء به فضربه ضربا شديدا ونادى بالمسلمين أن يهجروه ويقاطعوه. وهذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يذكر حديثا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الحصاة الصغيرة، فقال رجل: وما بأس هذا فقال عبد الله مغضبا: إني محدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، والله لا أكلمك أبدا. وهذا عمران بن قصي يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. فقال رجل: إن فيه ضعفا وإن منه لعجزا. فقال عمران له مغضبا: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيء بالمعاريض، لا أحدثك بحديث ما عرفته. هكذا يا أيها الأخوة، يؤمنون بالكتاب والسنة ويقفون عند حدود الله ورسوله، لا يتعدون عليها بعقولهم القاصرة ولا بآرائهم القاصرة، فأولئك حقا هم المفلحون وغيرهم هم الأخسرون، وإن حسبوا أنهم يفتنون صنعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، الشبهات أمرها عظيم وخبرها جسيم، ولذلك ذكر أهل العلم أن الشيطان يسعد بالشبهة في قلب العبد ويفرح بها ما لا يفرح بمعصيته ووقوعه في شهوة عارضة. فالشهوة دقائق معدودة، فإذا انقضت رجع العبد وأناب. أما الشبهة والبدعة فإنها تلتصق بالقلب أياما وسنين، وقد لا يجد العبد من يرفعها عن قلبه ويزيلها. ولذلك حذر العلماء من تلقي الشبهات، ونفروا من مجالسة أهل الشبه والبدع، وزجروا عن قراءة كتاباتهم، وأوصوا بإحراق كتبهم، كل ذلك حفاظا على قلب المؤمن نقيا تقيا مطمئنا. أيها الأخوة الفضلاء، كثير من الناس يظن أن القنوات الفضائية الواحدة قد أغرقت شبابنا وفتياتنا بشهوات وشهوات وحسب، ولكن هؤلاء نسوا أن هذه الوسائل لم تقف عند هذا الحد، بل تعدته إلى بث الشبهات في عقول الأسر المسلمة، فكان عاقبة ذلك التشكيك في كل شيء، حتى تزعزع الإيمان في قلوب كثير من المتابعين لها. ويدور حديث الناس في الآونة الأخيرة عن ندوات تعرض في وسائل الإعلام هذه تطرح للنقاش أمورا لا يجوز فيها النقاش أصلا، ويرغبون الناس بمشاهدتها ومتابعتها تحت مسميات مزخرفة وجها لوجه وآراء وآراء، ويجعلون للمشاهدين فرصة للتكلم والسؤال من خلال الاتصال الهاتفي. وقد حدثني من رأى ذلك وسمع به أنهم يجعلون الأحكام الشرعية تحت مجهر عقولهم البشرية. ففي إحدى القنوات جلست امرأة متبرجة أمام رجل في سمت ديني، وجعلوا الحجاب الإسلامي موضوع النقاش، ثم توصلوا إلى أنه عادة من العادات وليس عبادة من العبادات. وفي قناة أخرى جلس رجل مع امرأتين، إحداهن مفكرة علمانية والأخرى صاحبة دراسات إسلامية، وكان النقاش حول موضوع تعدد الزوجات ومنعه. وفي أحد البرامج الإذاعية كانت الندوة عن الربا، وتوصل الزعيم الأكبر فيها إلى أن الفوائد الربوية ضرورة عصرية تؤيدها المقاصد الشرعية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الإخوة، فتجلى لنا الخطورة في هذه البرامج إذا علمنا أن الذين يستمعون إليها ويشاهدوها ليسوا من طلبة العلم الشرعي أو ممن تعرف على دينه حق المعرفة، بل يستمع لهؤلاء أقوال من عامة المسلمين من الأميين وأنصاف المثقفين. فإذا استمع هؤلاء الفقهاء لذاك الذي يدعو إلى تحكيم العقول في كل شيء أعجبوا بكلامه وتأثروا بأقواله، وبعدها يجلس هؤلاء يرددون الشبهات هنا وهناك ويفسدون في الأرض وهم لا يشعرون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أيها الإخوة، إن هذه البرامج دعوة مغلقة لتقديس العقول، وشحذ لها للتدخل فيما لا تحسنه، إنها شر للعقول إلى القبور، وعندها لن تستجيب لأوامر الله والرسول ولو قيل لها ما قيل. إنها دعوة لإغراق الناس في مناظرات وجدال فاسد لا يقوم على الحق ولا يراد به الوصول إليه. أيها الإخوة في الله، إن الأصل في ديننا اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا جاء أمر الله ورسوله قال المسلم سمعنا وأطعنا. فإن بين الله ورسوله الحكمة من هذه العبادة أو تلك فهذا فضل من الله ونعمة. وعلى هذا إذا سمعنا شيئا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه فلله الحمد في ذلك ومنه التوفيق، وما لم نقص إدراكه وفهمه آمنا به وصدقناه واعتقدنا أن هذا من عظيم ربوبيته سبحانه وتعالى، واكتفينا في ذلك أنه من علم الله ومشيئته. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. انظروا إلى عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وانظروا إلى عائشة رضي الله عنها حينما سألتها معاذة قالت: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة المحضرة: أحرورية أنت؟ تقول عائشة: هل أنت من فرقة الخوارج الذين يحكمون عقولهم على الشرع؟ فقالت المرأة: لست بحرورية ولكني أسهل. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن استجيب لأمر الله وافعل ما تؤمرين. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجاء عن الشافعي أنه جاءه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي له: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال ذاك الرجل: ما تقول أنت؟ ما تقول عنه؟ فقال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسط زنار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول عنه. هكذا يا أيها الإخوة يستجيبون لأوامر الله ورسوله ويطمئنون بها دون جدال ومكابرة. والمتأمل لكتاب الله يجد الذم لأهل الجدال بغير حق، كما تلحظ ذلك في قوله تعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فمن عارض الوحي بآراء الرجال كان قوله مشتقا من أقوال هؤلاء الضلال. قال مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجدله؟ أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجدله؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، تبارك ربنا وتعاليت. عباد الله صلوا على نبيكم فلقد أمركم الله بذلكم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بموجب فهرس تسجيلات السفر فإن رقم هذا الشريط هو
11,946.